بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال للنبي الاصحاح 32 من اول الايه الاولى. وكان في السنه الثانيه عشره في الشهر الثاني عشر في اول الشهر ان كلام الرب صار الي قائلا: يا ابن ادم ارفع مرثاة على فرعون ملك مصر وقل له: أشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار. إن دفقت بأنهارك وقدرت الماء برجليك وعكرت أنهارهم، هكذا قال السيد الرب: إني أبسط عليك شبكتي مع جماعة شعوب كثيرة وهم يصعدونك في مجزفتي، وأتركك على الأرض وأطرحك على وجه الحقل وأقر عليك كل طيور السماء وأشبع منك وحوش الأرض كلها وألقي لحمك على الجبال وأملأ الأودية من جيافك وأسقي أرض فيضانك من دمك إلى الجبال وتمتلئ منك الآفاق، وعند إطفاء إياك أحجب السماوات وأظلم نجومها وأغش الشمس بسحاب والقمر لا يضيء ضوءه، وأظلم فوق كل أنوار السماء المنيرة وأجعل الظلمة على أرضك، يقول السيد الرب. وأغم قلوب شعوب كثيرين عند اتياني بكسرك بين الأمم في أراض لم تعرفها، وأحير منك شعوبا كثيرين ملوكهم يقشعرون عليك إقشعرارا عندما أخطر بسيفي قدام وجوههم، فيرجفون كل لحظة كل واحد على نفسه في يوم سكوتك. لأنه كذا قال السيد الرب: سيف ملك بابل يأتي عليك، بسيوف الجبابرة أسقط جمهورك كلهم عتاة الأمم، فيسلبون كبرياء مصر ويهلك كل جمهورها، وأبيد جميع بهائمها عن المياه الكثيرة فلا تكدرها من بعد رجل إنسان ولا تعكرها أظلاف بهيمة. حينئذ أنضب مياههم وأجري أنهارهم كالزيت، يقول السيد الرب، حين أجعل أرض مصر خرابا وتخلو الأرض من ملئها عند ضرب جميع سكانها يعلمون أني أنا الرب. هذه مرساة يرثون بها بنات الأمم، ترثوا بها على مصر وعلى كل جمهورها ترثوا بها، يقول السيد الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا لازلنا في الجزء اللي من الإصحاح 25 لغاية 32 اللي هو نبوات عن الأمم، عبارة عن 7 أمم بيتنبأ عنهم حزقيال. احنا في الأمة السبعة اللي هي مصر، ودي واخدة من الإصحاحات من 29 لغاية 32. كنا شفنا آخر مرة الإصحاح 31 وزي ما قلنا دوت كان مثل بيقوله حسقيال، وفي المثل دوت بيقول ان مصر ما تعلمتش من اللي حصل مع أشور اللي هي مشبه ملكها بشجرة أرز، ولو كان خد الدرس من أشور ما كانش أصابه ما أصاب ملك أشور. فلذلك كان القضاء على مصر زي ما قال النزول إلى الهاوية مع الهابطين في الجب، بالنسبة لفرعون مصر وبالنسبة للمصريين. ده كان الإصحاح 31. النهاردة الإصحاح 32 ختام النبوات عن مصر. مش هناخد الإصحاح كله لأن هم موضوعين في ترابط طبعا ما بينهم، بس يعني مش هنقدر نبتدي في الجزء الثاني علشان مش هنقدر كنا نخلصه، فهنا هنكتفي بالجزء الأول اللي هو من الآية 1 لغاية 16، وده عبارة عن مرثات ربنا قال لحزقيال يرثي بها فرعون وجمهوره. يقول في الآية الأولى: وكان في السنة الثانية عشرة في الشهر الثاني عشر في أول الشهر. طبعا احنا خلاص اتعودنا ان حزقيال انسان منظم، وكل نبوات حزقيال بيوقعها على الزمن، فالنبوة ديت في السنة الثانية عشر الشهر الثاني عشر اليوم الأول، وزي ما عرفنا هو بيأرخ من سنة سبي يهويكين اللي يتسبى فيها حزقيال مع الملك يهويكين. ففي السنة الاثناشر لسبي حزقيال في الشهر الثاني عشر في اليوم الأول، يعني 1/12 سنة 12. لو بصينا على مستوى أحداث التاريخ، في التاريخ ده كان إيه اللي حاصل؟ أمرين مهمين نحب نعرفهم لأنه هيفهمونا ليه حزقيال بيقول المرثاة ديت. الأمر الأولاني أنه في التاريخ ده كانت أورشليم سقطت، لأن سقوط أورشليم في السنة 11 في الشهر الرابع في اليوم التاسع، كلام ده قاله إرميا في الإصحاح 39 الآية الثانية. طيب إحنا النهاردة في السنة 12 في الشهر الثاني عشر، يعني تقريبا بعد 20 شهر من سقوط أورشليم. يبقى وإحنا بنقول المرثاة دي نحط في ذهننا أورشليم خريبة. طب مصر؟ لا، مصر فيه نبوة بالدينونة اللي على مصر، لكن لسه لم تتم، لسه مصر يعني موجودة وفرعون موجود. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية، احنا عارفين لما أورشليم سقطت حزقيال ما عرفش بخبر أورشليم في نفس الوقت اللي سقطت فيه المدينة، لكن حزقيال جاله خبر سقوط أورشليم لما جه واحد منفلت من أورشليم يخبره. الكلام ده موجود في سفر حزقيال الإصحاح 33 الآية 21. طيب المنفلت ده جاله إمتى؟ جاله في الشهر 18 لسقوط أورشليم. طيب إحنا النبوة في الثاني عشر، في السنة الثانية عشر الشهر الثاني عشر أول الشهر، يبقى بعد شهرين من معرفة حزقيال بسقوط أورشليم. يبقى اللي يهمني دلوقتي يكون في ذهننا كخلفية تاريخية قبل ما نشوف إيه المرثاة اللي رثى بيها حزقيال فرعون مصر وجمهوره. المعلومة الأولى إنه مدينة أورشليم سقطت بقالها 20 شهر، لكن حزقيال بقاله شهرين عارف بسقوط أورشليم. يبقى إذن المدينة سقطت وحزقيال عنده علم بسقوط المدينة. في نفس الوقت مصر لسه قائمة ولم يصبها ما تنبأ عنه حزقيال. في الوقت دوت حزقيال بيرثي فرعون مصر وجمهوره. طيب الخلفية اللي أنا قلتها دي بقى تفرق معنا في إيه؟ تفرق معنا في 3 حاجات. تفرق معانا في أمر يخص حزقيال نفسه، معرفة التاريخ والأحداث ديت. تفرق معانا في أمر يخص إسرائيل. تفرق معانا في أمر يخص مصر. تعالوا نشوفوا الثلاثة دول. بالنسبة لحزقيال، أورشليم خربانة ومصر لسه موجود. فبيرثي مصر باعتبار ما سيحدث لمصر. هي لسه لغايه دلوقتي ما فيش فيها اي حاجه، فرعون قاعد ومصر موجوده. لو كان حزقيال قال المرثى دي قبل سقوط اورشليم، اورشليم موجوده، وحزقيال بيقول يا خساره مصر هتسقط، انا حزين ان مصر هتسقط، ممكن في الوقت دوت يتفهم انت مش زعلان على مصر، انت زعلان على بلدك، لانه اسرائيل بيظن ان ممكن مصر تيجي تنجينا، فاورشليم قائمه، بس يا ربنا بيقول لي مصر هتسقط. الله، امال ده احنا كنا بنرجو ان هي اللي هتخلص اسرائيل. يبقى في الوقت ده لو كان قال المرثات كان ممكن البعض يظن انه مش حزين على مصر، مش مهم مصر، انا حزين على اورشليم اللي كنت بظن ان ممكن مصر تيجي تسند. لكن النهارده بعد ما اورشليم سقطت وهو بيرثي فرعون مصر وجمهور مصر، دي معناها ايه؟ معناها ان انا حزين على مصر، انا مش برثي مصر لانه يعني كنت بتمنى ان هي تيجي تنجي اورشليم. يبقى دي كشفت انه قلب حزقياه يكن لمصر محبه. اورشليم سقطت وانا مش هستفيد حاجه من مصر، لكن انا زعلان على سقوط مصر اللي لسه هيحصل في التاريخ. فدي نمره واحد كشفت ان ما في قلب حزقيال هو حزن على مصر نفسها. دي نمره واحد. طب نمره اتنين، التاريخ دوت سنه ال 12 شهر ال 12 اول الشهر اورشليم سقطت وخربانه بقالها 20 شهر، وحزقيال بيرثي مصر اللي لسه قائمة لكنها لسه هتخرب. عايز يقول رسالة لإسرائيل، لأن ممكن لو أنا حطيت نفسي بقى المرة دي مطرح سكان أورشليم، إحنا خربانين ومصر لسه قائمة، أنا صعبان عليا منك يا مصر، أنا كنت عشمان فيك، ليه ما جيتيش تساعدين؟ مش انتوا اللي حرضتوا صدقية؟ ليه سبتونا كده؟ احنا صعبان علينا منكم. فحزقيال بيخاطب الراجل اليهودي اللي ممكن يفكر بهذه الطريقة، صعبان عليك مصر، واخد على خاطرك من مصر، لسه حاطط رجاك في مصر، مصر دي هتخرب، واديني بأرثي فرعون رغم انه هو لسه موجود ومصر لسه موجودة، لكن انت عشمان في مصر، ايه زهرت مصر مش عارفة تحمي نفسها، انت كنت بتظن ان مصر هتيجي تحميك. فده الدرس الثاني اللي نطلع بيه من تحديد معاد المرثات. الدرس الثالث لمصر نفسها، المرثة دي في السنة ال 12 في الشهر ال 12 في اليوم الاول، مصر قائمة وأورشليم خاربة، حزقيال بيخاطب المصريين وبيخاطب فرعون، احنا بقالي قد ايه بقى احذر اورشليم يا فرعون ويا مصريين ان في خراب هيجي لكم، بابل هتيجي، وما سمعوش الكلام. طب ادي النهارده حصل ايه؟ انه الكلام اللي انا قلته تم، واورشليم خربت والهيكل اتهد واسرائيل راحوا للسبي. طيب انا بقى انذركم يا مصريين، بقالي قد ايه انذارات عديدة حزقيال بينذر بيها مصر ومصر ما بتسمعش، يا ريتكم يا مصريين تتعلموا من الخراب اللي حاصل في اورشليم، انذرتهم وما سمعوش، والنتيجه اهي اورشليم خربت. ان كنت انا النهارده بانذر مصر، ده مش النهارده، ده احنا هنشوف دلوقتي، دي سادس رساله انذار حزقيال يبعتها لمصر، هي لسه ما خربتش، لسه قائمة. إسرائيل ما سمعش الإنذار، يا ريت كنتوا يا مصريين تسمعوا إنذار حزقيال وتنجوا نفسكم من الخراب الآتي. شوفوا أهمية إنه حزقيال يقول لنا التاريخ بتاع المرثاة بتاعته، كل دروس ما كناش هنقدر نقولها لو إحنا مش عارفين قالها إمتى، لكن لا، دي كشفت قلب حزقيال إنه حزين على مصر مش الفكرة ان انا زعلان على اورشليم، طبعا انا زعلان ان دي مدينتي، بس انا لما بارثي مصر بارثي مصر حزنا على مصر ذاتها. انا اكن لمصر وللمصريين. حسكيال هو رجل الله وبيتكلم كلمة الله فبيكشف قلب ربنا. نمرة اتنين بقول لك يا اسرائيل يعني ما تعشموش في مصر او ما تهوش على خاطركم منها، لان هي مش هتقدر تحمي نفسها، فمن باب اولى مش هتحميكم انتم. الحماية الحقيقية في الله. الدرس الثالث يا مصريين خدوا عبرة من أنا اديتكم مثل بأشور المرة اللي فاتت. طب خدوا عبرة من إسرائيل دي، كنتوا عايشين وشايفين، أديني قاعد أنذر فيها، ما سمعوش الكلام أهي خربت، أنا بأنذركم يا ريتكم تسمعوا. وكان في السنة الثانية عشر في الشهر الثاني عشر أول الشهر أن كلام الرب صار إلي قائلا. بقول لكم دي الرسالة نمرة ستة لإنذار المصريين. الرسالة الأولى كانت في الإصحاح 29 الآية الأولى، السنة العاشرة في الشهر العاشر يوم 12. كان إيه الإنذار؟ إنذار لفرعون وإنذار إن مصر هتخرب 40 سنة. كانت أول رسالة. في نفس التوقيت دوت بعت لهم رسالة تاني، الإصحاح 30 الآية الأولى، سنة العشرة شهر عاشر يوم 12 نفس الوقت. الانذار الثاني انذار بان في خراب آتي على مصر، ادي رسالتين. الرسالة الثالثة في الاصحاح 30 الآية 20 شهر 11 سنة 11 شهر 1 يوم 7، يعني بعد 3 اشهر من الانذارين اللي فاتوا، ربنا بيقولهم ان انا هأكسر ذراعي فرعون، ادي الرسالة الثالثة. الرسالة الرابعة بعد الرسالة الثالثة بشهرين، الإصحاح 31 الآية الأولى سنة 11 شهر 3 يوم 1، بيقول له اتعلم من اللي حصل من أشور، اتكبرت وديني كسرتها. الرسالة الخامسة احنا دلوقتي الإصحاح 32 الآية الأولى في السنة 12 شهر 12 يوم 1، يعني بعد آخر رسالة بسنة وتسعة أشهر، يبقى رسالتين لمصر، بعديهم بثلاث اشهر رسالة تاني، بعديهم بشهرين رسالة رابعة، بعد الرسالة الرابعة بسنة وتسعة اشهر رسالة خمس. لا ده في رسالة ستة. الرسالة الستة لسه مش دلوقتي، زمنيا مش من وقت المرساة. الرسالة الستة دي هتبقى في السنة 27 شهر 1 يوم 1، بس حزقيال كتبها في الوحي ملحقة في ختام الإصحاح 29. وساعتها قلنا إيه السبب إن رغم إن حزقيال ماشي بالترتيب، إنه قصد إن يجيب النبوة دي اللي هتحصل بعد 16 سنة من الإنذار الأول لمصر، لكن ألحقها بأول إنذار. يبقى كام رسالة كده؟ ست رسائل اللي احنا عرفناها. المرة الجاية هنعرف رسالة سبعة لمصر، سبع رسائل قبل ما مصر تخرج عشان فرعون يسمع. لكن فرعون هو فرعون، فرعون موسى كان سمع، ما هو فرعون موسى ربنا أرسل له إنذارات متكررة، اتلك شعبي ليعبدني في البرية، واتضربت مصر ضربة، إنذارين، ثلاث إنذارات، أربعة، خمسة، ستة، عشرة. تقول لي سمع بعد العشرة؟ صدقني بعد العشرة برضو ما سمع. بعد العشرة المصريين ضغطوا على فرعون اخرجهم، تخربوا البلد، اخرجوا، وبعد كده ندم وراح يلحقهم عند البحر الأحمر. ايه ما بيسمعش، ما بيسمعش. طب ده فرعون موسى، وكانت النتيجة بعدم طاعته لكلمة الله راحت مصر للخراب، هو هلك وخرب بلده. طيب النهاردة ذات الأمر، ست إنذارات والسابع جاي نعيشنا المرة الجاية، وبرضو فرعون مصر هو ما بيسمعش. في المقابل بقى حطوا ملك نينوى وشعب نينوى، سبع إنذارات، عشر ضربات، أبدا، ده بدون ضرب وبدون عقاب وبدون عصا غليظة، دي بكلمة من فم نبي الله بعد وبدون أي باب للرجع. بعد 40 يوم تنقلب نينوى. عم وكلام مين دوت؟ مين اللي جاي يقول لنا دوت؟ لا لا لا، كما كان يونان آية، شافوا آية في يونان. لكن في النهاية قام الملك عن كرسي، خلع تاجه، أمر كل يصوم حتى البهايم، كله جلس في المسوح والرماد. رجال نينوى سيقومون مع فرعون مصر وجمهور مصر ليديننه، لأنهم تابوا بمنادات يونان. طب وحسكال اللي قاعد ينذر فيهم؟ فيش فايدة. طبعا أحب يعني أولا هو درس من التاريخ بيعرفنا سمة شعوب وسمة حكام، لكن هو درس دينا إحنا كمؤمنين. ربنا بينذرنا، بينبهنا، بيحذرنا. مين اللي له أذان للسمع فليسمع؟ مين اللي لما بيسمع صوته لا يقص قلبه؟ مين اللي بينتهز طول أنات الله؟ مين اللي بينجي نفسه من الغضب الآتي؟ اللي بيسمع. طيب دول ما سمعوش رغم الإنذارات المتكررة بتاعت حسكيال، ما سمعوش. طيب إيه مشاعر ربنا؟ برضو الحتة ديت يعني كلمة الله يا أحبة بتكشف لنا قلب الله. أنا مش بتكلم عن يعني أنا حصلي إيه تاريخ مع مصر ما سمعتش الكلام وخدت على دماغها ماشي. لا، أنا بعرف الإله اللي بيدير هذا الكون بيفكر إزاي، بي 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 يعني رؤيته للأمور إزاي. أنا بعرف الله من خلال كلماته. طيب أديك أنظرت مصر يا ربي 7 مرات ومصر ما سمعتش. هو لغاية دلوقتي مصر لسه لم تعاقب وقت ما بيتكلم حسكيال، لكنها هتعاقب. السماء والأرض يزولان، لكن حرف ولا نقطة واحدة من كلام الله لا يزول. طيب إيه مشاعر ربنا؟ أنا ممكن أتصور أن ربنا يقول بص أنا عملت اللي عليا، أنا أنظرتكم، أنتوا اللي وحشين، أنتوا اللي ما تسمعوش، تستاهلوا. لا، الآية 2: يا ابن آدم ارفع مرثاة على فرعون ملك مصر. بالسؤال بربنا حبيبي، حبيبي أنا لو بقول لإنسان حاجة وبأنذره وما سمعش وحصل اللي أنا بأنذره منه، أبسط حاجة حلو ما أنا قلت لك، أنت السبب، أنت اللي جبته لنفسك. ده لو كنت سمعت الكلام كانش حصل كده. أصح لو كنت سمعت الكلام كانش هيحصل كده. بس إيه مشاعر ربنا؟ يا ابن آدم ارفع مرثاة على فرعون ملك مصر. فعلا يا أحبة قلب الله، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. شهوة قلب ربنا. وبرضه حبيبي يعني إحنا مرات كتيرة يعني كمؤمنين بنظن أنه يعني مسيحنا محدود فقط داخل الكنيسة وداخل المؤمنين وهو ده اللي شغله، وأنه خطط الله ومعاملاته بتقف عند باب الكنيسة وخلاص، ما العالم الخارجي لا يخص، هو بس عينه على المؤمنين بيه. وساعات بنظن أن ربنا بيفكر بنفس الطريقة، لأن الموضوع ده بيضايقني خلاص هو يتصرف، وخصوصا دول غير مؤمنين، دول ضايقوني وعصبتهم ضيقة ما يستحلوا عشان يعرفوا أنه إلهنا إله حق. ساعات احنا بنظن أن ربنا بيفكر بالطريقة بتاعتنا. يا ابن آدم ارفع مرثاة على فرعون ملك مصر. حبايبي زي ما احنا كمؤمنين خلائق الله وصنعت يديه، غير المؤمنين خلائق الله وصنعت يديه. زي ما الله يريد خلاصنا فالله يريد خلاص الكل. الله يأمر جميع الناس بكل مكان أن يتوب متغاضيا عن أزمنة الجهل. يا ابن آدم ارفع مرثاة على فرعون ملك مصر وقل له أشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار. توبيخ، في نوع من الاستهزاء، في نوع من السخرية لكبرياء مصر. بيقول له إيه؟ بيقول له أنت فاكر نفسك أسد ونسيت أن أنت حتة تمساح محبوس جوه نهر. بمعنى إيه؟ أنت فاكر نفسك أسد تقدر تطلع وتحمي الأمم اللي حواليك. إيه صدقية مرت على باب المهمكش، أنا في ظهرك أنا أحميك. فاكر نفسك أنك تقدر تخرج خارج نهرك خارج حدود مصر عشان تحمي الشعوب اللي حواليك. لا تقدر، أنت محبوس جوا مصر. وده القضاء اللي أوقعه ربنا على مصر زي ما قلت لكم بعد ما انهزمت مصر في معركة كرقميش. آخر الفراعنة الأقوياء في مصر كان ناخو فرعون مصر، انهزم في كرقميش. كرقميش كان رجع، أشور كان ضعفت لو تفتكروا يعني لما اتكلمنا في التاريخ، وخرج علشان يسترد حدود الإمبراطورية المصرية القديمة اللي كانت بتصل لفلسطين وللشام. فطلع وقعد الجيش المصري في كرقميش ورجع حدود الإمبراطورية المصرية القديمة. ناخو راح طلع له نبوخذ نصر كسره في كرقميش 605، رجع من يوميها ما بقاش يخرج بره مصر، تمساح في النهر. مش ده القضاء اللي أنا قلته لك يا فرعون مصر؟ انت فاكر نفسك أسد، انت تمساح محبوس جوه مصر. نمرة 2، طبعا يعني أنا أستفيد في الكلام، لكن سمة الشعوب ما بتتغيرش. واللي يقرأ التاريخ يعي ما أقول. طب نمرة 2، أشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار. أنت بتشبه نفسك بملك بابل، عايز تطلع وتباريك إمبراطورية، تقول أنا تمساح، تمساح قوي، تمساح قوي، بس قوي فين؟ جوه النهر، بره النهر لا. فأنت نسيت يا فرعون، أنت تمساح، بس تمساح على مين؟ جوه نهرك، لكن في الخارج يا ابن آدم ارفع مرثاة على فرعون ملك مصر وكله، أشبهت شبل الأمم وأنت نظيف تمساح في البحار. بيشبه فرعون مصر التمساح. لو تفتكروا في الإصحاح 29 ادى لفرعون مصر نفس التشبيه، وتقريبا هيكرر تقريبا نفس لو تفتكروا الإصحاح 29 تمساح وخرجوا برا النهر وطرح في الحقل ومات، والسمك ملتصق بالحرشف بتاعه فالسمك مات معاه. لو تفتكروا الإصحاح 29 تقريبا بيكرر نفس الوصف، أشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار. طبعا ليه بيقول البحار؟ طبعا مصر فيها نيل واحد، بس النيل دول له تفريعات كثيرة خصوصا عند الدلت، فتفريعات الترع طالعة من النهر كأنها يعني بحار. وأنت نظير تمساح في البحار، انضفقت بأنهارك. انضفقت بأنهارك يعني انضفقت يعني انتفعت. انت وردت نفسك في حروب بدون داعي وخسرت في الحروب ديت. انا بتكلم على ما ذكره حزقيال. انت وردت نفسك في حروب كثيرة خارج مصر كانش ليها داعي. انضفقت بأنهارك، ايه عمل ايه هفرع فرعون مصر؟ طلع الجيش بتاعه وراح يحارب في ليبيا لما هاجموا عليهم الفينيقيين، فكانت النتيجة ان جيش مصر كله مات في ليبيا، فراحوا المصريين هيجين على هفرع زي ما شفنا بقى في القصة، وهاجوا ضده، وزي ما شفنا بقى بعت أحمس علشان يخمد الثورة. أحمس الثاني انضم للثوار وبقى هو فرعون مصر. ممكن يكون هفرع مات في البرية ومنعوا دخوله لمصر زي ما بعض المصادر بتقول، ممكن يكون دخل مصر بس كان أسير، ويعني يقال انه احمس احسن معاملته لكن المصريين اتضايقوا فقاموا راحوا قتلينه. ايا كان إن دفقت بأنهارك. هنعرف دلوقتي النهر ده رمز للخير. شوف دلوقتي أنه ده سر خير مصر. فأنت اتغريت في الخير اللي عندك. قوي جيشك، عددك، القوة العسكرية بتاعت مصر، ورحت طالع في حروب ملاش لزوم. اندفقت بأنهارك، طلعت برا الحدود، وقدرت الماء برجليك، المية اللي هي الخير. عشان كده شاب زي ما لو تفتكر يعني حديث المرة اللي فاتت، الشجر الأرز اللي على المية، جنة عدن والأشجار اللي في عدن، يعني خير ربنا. قدرت الماء برجليك، عكرت. أنا كنت مديك خير. أنا ممثل هنا بالنهر لأنه ده سر خير مصر. وهكذا كل الخيرات اللي أنا أنعمت بيها عليك يا فرعون، أنت وجمهورك، أنت قدرتها عكرتها. خدت الخير ده وطلعت، خدت القوة بتاعتك، خدت الأسلحة بتاعتك في كبرياء، بتظن أنك ممكن تحمي ملك ليبيا. فالنتيجة أنك أنت قصرت وخسرت كل اللي معك. قدرت الماء برجليك، مش بس أفسدت خير مصر، لا، وعكرت أنهارهم اللي أنت رحت لهم عندهم خير برضو. أنت عكرت الخير اللي عندهم، الأنهار بتاعته ممكن يقصد بيها الدول اللي كانت متحالفة معاك. لما جه نبوخذ نصر يضرب مصر، فضرب مصر والدول اللي متحالفة مع مصر. فأنت قدرت المية بتاعتك وعكرت الأنهار بتاعت الدول اللي حواليك، خسرتهم الخير اللي عندهم بتحالفهم معاك. ممكن عكرت أنهارهم يقصد بيهم صدقية. صدقية كان موجود، وكانت المدينة قائمة، أورشليم والهيكل القائم، بس خاضع للجزية لبابل كنوع من التأديب من ربنا لصدقية والإسرائيل. جيت أنت عكرت أنهار، رحت لصدقية تمرد على بابل وما همكش وانا في ظهرك، وكانت النتيجة أنه جي قصر صدقية وخرب له مدينته وهدله الهيكل بتاعه، وانت معرفتش تعمل له حاجة. لو كنت سبته في حاله كانت هيبقى موجودة، هي مملكة موجودة ليها ملك وليها هيكلها وليها ممارستها، بس تحت حكم بابل. عكرت أنهارهم، قدرت الماء برجليك، خير مصر بكبريائك أفسدته. ومش بس خير مصر، ده أنت خسرت الدول اللي تحالفت معاك ووثقت فيك. يا ابن آدم ارفع مرثاتا. طبعا أنا بقول أحبيبي بين قوسين، النبوات دي تمت حرفيا، تمت حرفيا. بعدين شايفين مفيش نبوة ما تمتش حتى اللحظة، لكن زي ما قلنا أن دي بتعلن سياسات الله. فإن تكرر الفعل تكررت نفس الدينون. هكذا نفهم كلمة الله. يا ابن آدم ارفع مرثاتا على فرعون ملك مصر وكله، أشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار. إن دفقت بأنهارك وقدرت الماء برجليك وعكرت أنهاره. لو وقفت عندها عشان أخد درس بقى روحي، كبرياء الإنسان يفسد العطية اللي ربنا مديها له، زي هنا بالنسبة لمصر الأنهار خير مدي ربنا لمصر اللي هو النهر، انت ضيعت الخير ده وقت بكبريائك. يبقى المتكبر، ومش بس مش ضيعت خيرك ده، انت كمان عكرت انهارهم. يعني الكبرياء يفسد للانسان ما هو له ويفسد من هم حوله. والمثل فرعون موسى، فرعون موسى ضيع نفسه بتحديه لله. الرب لا أعرف وإسرائيل لا أطلق، ما أعرفش ربنا. فكبرياء دوت كانت النتيجة، هلك هو وجيشه، وضربت مصر 10 ضربات. لذلك حتى في تاريخ مصر الفرعونية الفترة اللي بعد هلاك فرعون كمان المصريين كانوا بيأرخوا على معابدهم الانتصارات، ما كانوش يأرخوا الهزائم. في حقبة وقعت اللي بعد غرق فرعون مصر موسى، ليه؟ لأنه الجيش هلك، فلسه عبال ما مصر بنت نفسها مرة تاني. فالحقبة ديت في التاريخ مفيش أي إنجازات لمصر على المعابد فيها، إن البلد وقعت. أدي ثمرة الكبرياء، تفسد ما وهب للإنسان. نفس الأمر شاول الملك، شاول ربنا اداله إنه يبقى ملك، هو نفسه ما كانش مصدق نفسه. لما صموئيل بيقول له لمن كل شاهد في إسرائيل، قال له أنت بتقول لنا الكلام ده، دي أنا مال أنا شايل إسرائيل للعظماء إسرائيل؟ قال له ما أنت. لكن بسبب كبرياء شاول كانت النتيجة لأنك رفضت كلام الرب، الرب رفضك عن أن تملك ومات منتحر. يعني كفاية كده، مات في النهاية، مات منتحر. هكذا إحنا طبعا حبيبي يعني في حياتنا ربنا بيدينا نعم كثيرة، من افتخر فليفتخر بالرب. لكن افتخرت بذاتي وبشطرتي وبيدي واقتداري، طب اضطر انا بأخذ نصر من بين الناس. طب هات النعمة اللي انا اديتها لك دي اللي انت بتتكبر بيها على اخواتك. انا مش مدالك عشان ترفع بيها على اخواتك، انا مدالك عشان تساعد بيها اخواتك. هتتكبر، طب هات. يكمل الآية 3، هكذا قال السيد الرب، مش انت تكبرت يا فرعون؟ طيب اسمع بقى قضاء ربنا، يقاوم الله المستكبرين. ايه هيعمل ايه بقى في المتكبر دوت؟ اني ابسط عليك شبكتي، انا حرمي عليك شبكة، شبكة بتاعتي. ايه الشبكة اللي ربنا حرميها على مصر؟ مملكة بابل ونبوخذ نصر وجيش بابل، حرمي عليك الشبكة. مش بس ملك بابل، مع جماعة شعوب كثيرة. تقولكوا بابل كانت كل دولة تستولى عليها كانت تاخد العناصر القوية وتضمهم للجيش بتاعها، ففي الحقيقة كان جيش بابل يضم أمم كثيرة مع جماعة شعوب كثيرة، حرفيا بالنسبة لبابل. روحيا انت بسبب كبريائك يا فرعون كانت في ناس حولك مش طايقاك، لما صدقوا جت بابل تموتك. فالمتكبر مبغوض ممن حوله، حتى وإن أبدو يعني تعاطف معاه أو خضوع له أو مدح له. إني أبسط عليك شبكتي مع جماعة شعوب كثيرة، هيعملوا فيك إيه؟ وهم يصعدونك في مجزفتي، مجزفتي يعني الشبكة بتاعتي. لما هتيجي بابل وتيجي الشعوب ديت هت إيه؟ هتصطادك. يبقى التمساح اللي عندنا اللي في النهر دوت اصطدناه، دخل نفس الشبكة. أدي أول عقاب، هطلعك من النهر بتاعك. قلت لكم حفرة خرج خارج مصر وتقتل خارج مصر، طلعتك من النهر بتاعك. طيب بعد ما طلعتك من النهر، ما هو التمساح حيوان بر مائي، يعني ممكن يعيش برا شوية ويرجع للنهر تاني. بس ما يقدرش يعيش برا على طول. طب انت هيحصل معك بقى في الأربعة، وأتركك على الأرض. أنا هطلعك وهتفضل إيه؟ إصحاح 29، ملقى في الحقل، هيموت. معروف إن التمساح ممكن يعني حيوان بري مائي، يعيش في البر ويعيش في المية، بس إن خرج خارج الماء فترة ويرجع المية تاني. طب لو سبناه بر على طول هيموت. أتركك على الأرض على وجه الحقل، هتتساب بقى برا النهر. النتيجة ايه؟ انه مات. طب لما مات واقر عليك، هتستقر عليك، خلاص بقى اصبح جثة ميت، هتستقر عليه كل طيور السماء واشبع منك وحوش الارض. قلت لكم حرفيا لما هفرق خرج خارج مصر، خرج خارج النهر، فكانت النتيجة انه مات. زي ما بقول إما في البرية إما يعني رجع مصر بس بأسير خرج خارج سلطانه خارج خيره خارج القوة بتاعته اللي بيحتمي فيها. فده حرفيا حصل مع هفرع فرعون مصر. أو أخرجك أتركك على الأرض أتركك على الأرض على وجه الحقل وأقر عليك كل طيور السماء. إنه خرج من النهر يعني خرج بره الخير بتاعه، خرج بره الخير بتاعه تحمل ممكن يكون إنه فقد الغنى بتاعه الخير بتاعه كان مديله اعتزاز، أو ممكن جفاف النهر نفسه إنه لما النهر بيقل فالزراعة بتقل فالخير بيقل. كل دوت يحتمل معنى لأنه قلنا المية رمز للخير العطايا الإلهية، فطلعك بره الخير الإلهي يعني فقدت الخير بتاعك لأي سبب من الأسباب. يبقى العقاب نمرة واحد هقولك عليك شبكة مجيء بابل، نمرة اتنين هتطلع من النهر وتموت يعني الخير بتاعك هيروح، نمرة تلاتة هتاكلوا الطيور والوحوش يعني البلدان اللي حواليه هجمت مع بابل بتقتص منه، لان زي ما شفنا انه في هجوم بقى جه بابل جت اكتسحت مصر ايام بقى احمس الثاني. يكمل في ايه خمسة، وألقي لحمك على الجبال وأملأ الأودية من جيفك. اللحمة ديت أو الجيف اللي هتلقى على الجبال وفي الأودية ممكن تكون الجنود بتوعه وممكن تكون الدول اللي تحالفت معاه، كل ده هيموت. ألقي لحمك على الجبال وأملأ الأودية من جيفك، اللي هي شفناها في الإصحاح 29 اللي هو السمك اللي كان ملتصق بالحرشف بتاع التمساح. زي ما قلنا ممكن يكونوا المساعدين بتوعه ممكن يكونوا الدول المتحالفة معه، كل دوت ايه خلاص مات. تخيلوا بقى ألقي لحمك على الجبال وأملأ الأودية من جيافك. زمان الدول اللي حوالين مصر دي كانت بتخطب ود مصر، ليه؟ ما هي مصر القوية ومصر اللي هتحمينا، ومصر لو وقعت احنا هنوع معاه فاحنا متعاطفين معاه. طب النهاردة بعد ما مات فرعون هفرع وبعد ما هلك الجيش بتاعه فبقت جثث منتشرة في الجبال وفي الأودية، فريحة عفنة، فالكر بقى قرفان منها. يعني في وقت من الأوقات كانوا بيخطبوا ضد مصر، ليه؟ ما انت لو وقعت هنوع جنبك فاحنا متعاطفين معاه. طب لما اتكسرت احنا مش طيبين. ألقي لحمك على الجبال وأملأ الأودية من جيافك. زي ما بقولك يا أحبة، الإنسان المتكبر ممكن الناس تخضع له بس مش بمحبة، هو بس يقع بس وتبان بقى المشاعر ما الجسس بالنسبة لهم دلوقتي بقى ايه فرعون وجمهوره حاجة نتنة. ايه كمان في العقاب اللي حيوه على فرعون مصر؟ يقول في الآية 6 وأسقي أرض فيضانك من دمك إلى الجبال وتمتلئ منك الأفاق. لما كان الفيضان بيجي فكانت المية تغمر الأراضي فكانت تجيب خير كتير للأرض، فالأرض بتتروي بالفيضان. طيب النهاردة بقى الفيضان مش فيضان مية، النهاردة الفيضان فيضان دم. أسقي أرض فيضانك، الأرض بتاعتك اللي كانت بتتسقي من مية الفيضان هأسقيها بس من دمك. يعني ايه بقى الفيضان؟ مش بقى فيضان ميه فيضان دم، يعني عايز اقول ان الموت ينتشر في كل الربوع، الارض بتتسيء بالدم علامه الموت. يبقى هينتشر الموت في ربوع مصر. فعلا لما جه نبوخذ نصر اجتاح بقى أرض مصر كلها زي ما شوفنا في نبوات قبل كده، من مجدل حدود مصر شمال الشرقي لغاية أسوان، وشوفنا بقى المدن اللي هلكت في كل ربوع مصر. أسقي أرض فيضانك من دمك إلى الجبال وتمتلئ منك الآفاق. في يعني درس رمزي لطيف خالص، نهر النيل مية النهاردة بقى دم بالتعبير. طبعا المرثاه في العبري شعر حبيبي، يعني هنا في صورة شعرية فيجوز فيها التشبيه والكناية والرمز، يعني مش يعني لما نيجي نفسر حبيبي، التأمل حاجة والتفسير حاجة. التأمل ماشي في أي، حتى لو قصة اطلع منها بتأمل ما عندناش مشكلة، لكن احنا نتكلم في التفسير. ما ينفعش حاجة تاريخية أفسرها رمزية، ده دي قصة كتفسير كدرس رمزي أوكي ما عندناش مشكلة، لكن كتفسير. أما الشعر ففي التفسير يجوز فيه التشبيه والرمز والكناية شعر، فدي مرثاة زي سفر النشيد مثلا شعر، فالشعر ما يتفسرش حرفي، الشعر يتفسر بشعر تشبيه وكناية واستعارة. طيب هنا ايه؟ المية اتحولت لدم بسبب ايه؟ بسبب الكبرياء. عشان كده ما نستغربش ان صحرة مصر حولوا المية لدم. لكن ما تفرد به رجل الله ان الدم رجع مية، عجز صحرة مصر عن هذا. ليه؟ لانه الكبرياء يحول المية لدم، لكن الاتضاع هو اللي يحول الدم لمية. فالاتضاع ده لا، صحرة مصر أبعد ما يكون عنه، دي يعملها رجل الله. فين الدم اللي تحول لمية؟ الطبيعة النارية بتاعت يوحنا ويعقوب. يوحنا ويعقوب مرة داخلين أحد كرة السامرة فلم يقبلوه. تخيلوا يوحنا اللي بيتكى على صدر المسيح، حنا الرقيق دوت، يقول له تريد أن تطلب أن نطلب أن تنزل النار من السماء وتحرقهم. يوحنا الرقيق دوت يقول له يا رب شفنا واحد بيخرج شياطين باسمك ولا يتبعنا فمنعناه لأنه لا يتبع معنا. ايه ده مش معانا ما يا حنا؟ الدم تحول ايه؟ هو ده الاتضاع. يكمل في آية 7 طبعا وموسى وواوا يعني أمثلة كتيرة. يعني آية 7 وعند إطفائي إياك، بصوا التشبيهات شعر حبايب شعر، يبقى في واحد يقول واحد أنا هطفيك، لا ما ده شعر، يعني أنت في مجد أنت في بهاء أنت في عظمة أنت في رفعة هطفيك، هيزول عنك بهائك. بعكس نجيب امبارح في القداس ليس أحد يوجد سراج، ولا يوم الاثنين ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية لكن يحطه على المنارة عشان هو اللي رفعه فأضاء لكل من في البيت. لكن فرعون في كبرياء في رفعة رفع ذاته، قال له طب أنا هطفيك. وعند إطفائي إياك، من جهة مجدك، من جهة أن أنت كنت نور، طبعا النور يفرح النور يدي سلام، فأنت كنت مصدر راحة للشعوب اللي حواليك أنهم حاسين أن احنا في حمى ملك عظيم فرعون مصر هطفيك. فبدل ما هتبقى مصدر نور ليهم تبقى مصدر ظلمة، بدل ما كنت أنت اللي بتهبهم سلام مخدوعين فيك احنا مطمنين احنا فرعون معانا، بقيت أنت سبب رعب ليهم بسقوطك عند إطفائي إياك. طب سؤال عشان نفهم بقية الحديث، إمتى ربنا هيطفي فرعون؟ لما يجي يوم دينونة مصر. اللي هو يوم ما هيجي نبوخذ نصر علشان يجتاح كل أرض مصر ويخربها، كمعنى قريب بيسقطوا حزقيال. طب اليوم دوت، يوم دينونة مصر، لما اتكلم عنه حزقيال في الإصحاح 30 الآية الأولى ربطه بيوم الدينونة. لو تفتكروا إصحاح 30 الآية الأولى، والولوا يا لليوم، يا دي للأمم، والولوا لليوم اللي جاي، لأن اليوم قريب. يوم إيه؟ يوم دينونة مصر. وراح وراها على طول ويوم للرب قريب. لو تفتكروا بقى لما شرحنا الكلام ده يبيها إن هو ربط اليوم الأولاني دي يوم دينونة مصر، ربطه بالدينونة الأخيرة، لأن زي ما قلنا مصر رمز للعالم، فدينونة مصر رمز دينونة العالم تمجي المسيح الثاني. هنا برضو عند إطفاء إياك لما حقوق عليك الدينونة، طيب يوم دينونة مصر اللي كنت مسميها في العظة بتاعتها في وقتها يوم الرب، هو يوم إيه؟ يوم الرب، يوم الدينونة الأخيرة. هنا راح رابط دينونة مصر بالدينونة الأخيرة. بص، وعند إطفاء إياك أحجب السماوات، أظلم نجومها، وأغش الشمس بسحاب، والقمر لا يضيء ضوءه. نقدر نفصل دي بقى في ثلاث ملاحظات أو ثلاث اتجاهات. أولا، دائما النبوة لما تتقال الناس اللي بتسمع النبوة هتفهمها بشكل معين، مش مفيش نبوة هي ليها معنى مستقبلي بس، لا، احنا النهاردة احنا واحنا بنسمع حزقيال هنفهم حاجة، وممكن تكون ليها معنى تاني ايه بعيد. طيب تعالوا بقى ايه في ضوء اللي هو دلوقتي بيتكلم على دينونة مصر. عند اطفاء اياك احجب السماوات، اظلم نجومها، اغش الشمس بسحاب، والقمر لا يضيء ضوءه. نمرة واحد، ببساطة عايز يقول انه هيعم الظلام، المعنى البسيط، كون ان الشمس ما فيش وسحابة يعني مغطيها، وكون القمر ما ينورش يعني في ظلمة. طب احنا في الشعر يعني اليوم اللي انت هتقع فيه يوم اسود بالبلدي كده، يعني ايه بقى يوم اسود؟ تعبير عن حال ظلام، حال اضطراب، حال حزن، حال خوف، ظلمة كتشبيه شعري. ده نمرة واحد، وده الناس اللي هيسمعوا حزقيال يفهموه. يوم محادينك يا فرعون هيبقى يوم مظلم، يوم اسود. ايه ظلام، خوف، اضطراب، انزعاج، قلق، يوم ما طلعت لهم شمس بالبلدي كده. طيب ده معنى. المعنى التاني معنى مجازي، الشمس تشير للسلطة، لأن الشمس بتحكم النهار، فبقت الشمس رمز للسلطات، للحكومات. القمر بيستمد نوره من الشمس، يبقى من يستمد سلطانهم من الحاكم، يبقى الشمس هو الحاكم، القمر ممكن يكونوا الوزراء، المشيرين بتوعه، الناس المحيطة بالملك اللي بتستمد سلطانها من الملك كوزراء وكناس مسؤولة. النجوم دول اللي أقل سلطة، يبقى كون ان الشمس تظلم، غش الشمس بسحاب، كون ان القمر لا يضيء، كون ان انا هأظلم النجوم، يعني معناها ايه؟ معناها ان بقتل فرعون، فرعون فقد السلطة، الوزراء والمشيرين بتوعه فقدوا مكانتهم، مبقاش حد له سلطان في البلد، يعني بقت الحال حال ايه؟ بلد تسقط فيها الحكومات والسلطات والقوى والجيش والشرطة، بتعبيرات بقى النهاردة، يعم البلد دي حال ايه؟ حال فوضى، حال خراب، حال عدم امان، هاي دي الظلمة. ده المعنى المجازي، والمعنى ده مهم حبايبي، لانه هنشوف دلوقتي في البوق الرابع في فترة ضد المسيح، هي شمس هتظلم في مجيء المسيح التاني، بس في من ضمن ضربات الابواق هنشوفها دلوقتي البوق الرابع، تلت الشمس يظلم. المعنى الحرفي قائم، تلت القمر مش هيدي ضوء، المعنى الحرفي قائم، بس أيضا في معنى رمزي ما قدرش أتجاهله، أن تبتدي عشان هو يحكم سيطرته. ما الأبواق دي فطرة ضد المسيح، 3.5 سنين اللي حيملك فيهم ضد المسيح يحصل 7 أبواق، الشمس تضل، الحكومات يضعفوها، تبقاش ليها سيطرة على الشعوب، وبالتالي المجلس الحاكم بقى أيا كان وبقى وزراء ومشيرين وقوات أمن طبقة سيطرت النجوم، أي بقى واحد له منصب حتى ولو على مستوى صغير، فتكون النتيجة أنه بقاش في سلطة فتعم الفوضى. هذا ما أراده العالم، لكن كانت لسه إرادة الله لم تسمح ففشل المخطط. بس هو ده اللي هيحصل، الشمس هتظلم والقمر مش هيدي ضوء والنجوم مش هتنير، فتعم الايه الفوضى في بلدان كثيرة مشبهة بتلت الشمس وتلت القمر وتلت النجوم، عشان لما الاضطراب دوت يعم الأرض هو يحكم سيطرته. لكن طول ما في قوة مسؤولة داخل دول، لا لسه بتاع الكونغو امبارح احرج الراجل بتاع فرنسا في مؤتمر صحفي. فطول ما في دول ليها سلطة، لا ما تعرفش تفرض سيطرتك. لكن لما تيجي الفوضى كذبا كذبا دعوها الفوضى الخلاق، لكن هي فوضى لأجل الفوضى، لكن الخريطة بتاعتهم غير خريطة ربنا، فلذلك أفشل الله ما قصده. فده معنى مجازي. طب معنى نبوي بقى، قلنا يوم دينونة مصر هو رمز اليوم دينونة العالم. طب في دينونة العالم اسمع بقى سفر الرؤيا. وبرضو حبايبي معلش عشان برضو عندنا فكرة حبايبي، يعني احنا بنقرأ كلمة الله فبنفهم فكرة الله، انه ربط دينونة مصر القريبة اللي هتحصل على يد نبوخذ نصر بنهاية العالم. ده مش فكر غريب في الكتاب. ربنا يسوع لما اتكلم عن خراب أورشليم نبوت جبل الزيتون متى 24 راح ربطها بنهاية العالم، وتداخلت النبوتان معا، وده طبيعي جدا. لو أنا من بعيد ببص شايف كمة جبل ورا كمة جبل، فأنا شايف الجبال كأنها الأهرام. احنا لما نبص الأهرام كده واحنا داخلين مدخل القاهرة تعالينا ان هم لازقين في بعضيهم، ليه؟ لان احنا بصين من بعيد لقيمة معالية. لما نقرب نلاقي لا ده في وديان شاسعة ما بين القمم وبعضيها، لكن انا من بعيد شايفهم كأنهم قمم متلاحقة. فالمسيح بيتكلم عن نهاية أورشليم وأرفق بها نهاية العالم، في حين ان ما بين الاثنين زمان هذا مقدار. فده شائع في تفسير النبوات كلها. فهنا بيتكلم عن دينونة مصر. طيب قلنا المعنى الرمزي ظلام، المعنى الجزئي او المعنى يعني كشعر ظلام، الظلمة ما فيش شمس ما فيش قمر، ده شعر يعني بيتكلم بصيغة شعرية مرثاه شعر في العبري. او معنى مجازي انه اضطرابات وقلق في البلدان. طبعا لما دخل بقى نبوخذ نصر خرب مصر فبقت البلد في حال اضطراب، ما فيش امن ما فيش قوة ما فيش ضبط ما فيش ما فيش ما فيش. المعنى النبوي بقى انه دينونة مصر وفي الوقت نفسه هي بتشيل لإيه؟ لدينونة العالم في اليوم الأخير. بصوا بقى رؤية 11:8 يقول المدينة العظيمة، المدينة العظيمة اللي هي بابل. طب إيه بابل في الرؤية؟ بابل هي المملكة اللي هتحكم الأرض في الوقت دوت، مملكة ضد المسيح، مدينة العظيمة في شكلها التجاري وشكلها الديني، تدعى روحيا. يبقى هنا بقى التشبيه من الجانب الروحي، هنسمي مملكة بابل روحيا هنسميها سدوم. ليه سدوم؟ ما سدوم انتشرت فيها الخطية والفساد، وخصوصا الخطية المثلية. المملكة اللي هتبقى بتاعت ضد المسيح هتدعى روحيا سدوم، يعني كأنها سدوم، بس سدوم بالمعنى الروحي اللي هي الخطايا، وخصوصا اللي بخلاف الطبيعة. المدينة العظيمة تدعى روحيا سدوم ومصر. طب يعني ايه هتدعى مصر برضو روحيا؟ مصر دي ايه؟ كبرية. مصر دي تطاعت شعب الله، مصر دي تحدي ربنا وقانون ربنا، هتدعى روحيا مصر، يعني هتبقى دي السمة اللي في المملكة اللي في ضد المسيح. يكمل: المدينة العظيمة تدعى روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا أيضا. طب هو ربنا يسوع اتصلب في مصر روحيا، يعني ايه المسيح يتصلب في المملكة بتاع ضد المسيح؟ يعني ايه المسيح يتصلب في مصر؟ يعني ربنا يسوع لما ظهر لشاول بيقول له ايه؟ بيقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له: من انت يا سيد؟ ما انت اللي بتعمله في اولادي بتعمله فيا. يبقى تدعى روحيا مصر حيث صلب ربنا ايضا، يبقى الالام اللي هيجتازوها اولاد ربنا في مملكه ضد المسيح دي مش هتبقى بلد في بقعه معينه هتحكم الارض كلها، هتبقى دي السياسه اللي سايده في الارض كلها، ايه؟ اضطهاد اولاد ربنا. لذلك المراه هربت للبريه الى موضع معد لها حتى تعال هناك زمان وزمانين ونصف زمان، اللي هي فترة ضد المسيح. فرابط ما بين دينونة مصر والدينونة الأخيرة، الفترة بتاعت مملكة ضد المسيح. لذلك بيأكد نفس المعنى في الآية اللي وراها: وأظلم فوقك كل أنوار السماء المنيرة وأجعل الظلم على أرضك، يقول السيد الرب. قلنا الظلم حال التخبط، حال الفوضى. طب ده هيحصل في مملكة ضد المسيح؟ هيحصل. قلت له كده بقى البوق الرابع، سفر الرؤيا الإصحاح 8 الآية 12، نفس الكلام: يضرب تلت الشمس تلت القمر تلت النجوم، اللي قلنا حرفيا قائمة. ومعنى رمزي الاضطرابات والفوضى والحكومات تفقد سيطرتها على الدول عشان تبقى في قوة واحدة بتحكم العالم. طب نكمل في ثمرة وقوع قضاء ربنا على مصر. طب ده اللي هيصيب مصر، قالين يا فرعون قلنا هصطادك، هطلعك من النهر بتاعك، هتموت، هتبقى مأكل للطيور وللوحوش، الجثث دي تعمل ريحة نتنة، العفونة بقى اللي العالم حوالين مصر يقابل بيها المصريين، الدنيا ضلبت. ده القضاء اللي يخص مصر. طيب ماذا عن الشعوب المحيطة اللي مرتبطة بمصر، اللي وضع رجاها في مصر، اللي بتحتمي في فرعون مصر؟ اسمع بقى بقية الدول الآية 9: وأغموا قلوب شعوب كثيرة. هخليهم في حالة غم، يعني حزن شديد. عند إتياني بكسرك بين الأمم في أراض لم تعرف. الأمم اللي حواليك بقى لما يشوفوا فرعون هلك، ومش بس هلك وبس، لا ده هلك في أراضي لم يعرفها، لأن زي ما قلنا هفرع طلع بره مصر وراح ليبيا، وعلى ما يبدو أنه مات في البرية أيا كان، أو حتى ولو زي ما في قصص تانية بتقول أنه في مصر أحمس كان يحسن معاملته، لكن المصريين هاجوا على هفرع وقاموا قتلوه، ففي النهاية مات في أرض غريبة، مش الموتى اللي طليق بفرعون مصر. يعني الدول أغم قلوب شعوب كثيرة، الدول اللي متعلقة بمصر، اللي متحالفة مع مصر، اللي حط رجاها في مصر. مصر تقدرنا على ملاش تقدرنا على مصر اللي احنا بنحتمي فيها، يوم تقع طب احنا هنضيع معها. فتكون النتيجة: أغم قلوب شعوب كثيرين عند إتياني بكسرك بين الأمم في أراض لم تعرف. آية 10: وأحير منك شعوبا كثيرين. الشعوب تصير في حيرة، إذا كانت مصر وقعت إذا كان فرعون مات الموت الصعبة دي أمال إحنا هيحصل فينا إيه؟ لأن زي ما بقول لكم الدول دي كانت يعني وضع رجاها في مصر، ملوكهم الدول اللي حوالين مصر في ذلك الحين يقشعرون عليك إقشعرارا، يصيبهم الرعب، ما دام ده وقع إحنا هنوقع. عندما أخطروا بسيفي قدام وجوههم، لما لوح بس بالسيف، فيرجفون كل لحظة كل واحد على نفسه في يوم سقوطك. يبقى هم خايفين ايه لما فرعون سقط؟ خفنا على نفسنا، وده كان بيمثل لنا الحماية. طب لما هو وقع احنا هيحصل فينا ايه؟ طب امتى بقى الكلام ده هيحصل؟ انها مصر تظلم و هل في الآية 11؟ لانه هكذا قال السيد الرب سيف ملك بابل يأتي عليك. كل ده بقى هيحصل ليك وللشعوب اللي حواليك لما ملك بابل يأتي للدينونة. يبقى الأداة اللي بيستخدمها ربنا لتنفيذ القضاء بابل، ودي كررها حزقيال 4 مرات في السفر بتاعه، الإصحاح 29 الآية 18 و20، الإصحاح 30 الآية 10 والآية 24، هنا الإصحاح 31 الآية 11 و12، إن السيف اللي الله هيعاقب بيه، السيف اللي ربنا هينفذ بيه القضاء بتاعه هي بابل. وزي ما بقول لكم دي بقى سياسة الله، فهنشوف على مدار التاريخ هيجي بعد كده يستخدم سيف تاني مدي وفارس، بعد كده هيستخدم سيف تاني اللي هم اليونان، بعد كده هيستخدم سيف رابع اللي هم الرومان. بيعمل ايه؟ بينفذ بيها دينونته. افتكروا حديث المرة اللي فاتت ده قبل الاربع ممالك دول، ده كان ربنا له مملكة بتاعته بينفذ بيها قضاءه. اسرائيل، اللي بيسأل ازاي اسرائيل يدخلوا يبيدوا شعوب وقضاء ربنا، استخدم اسرائيل كأداة. طب فشلت اسرائيل، النهارده بيستخدم بابل. يعني انا اتعجب عمن يتهم الله بالمحاباة. استخدم اسرائيل في الاول، لذلك قلت لكم في اثناء مملكة اسرائيل ما كانش في مملكة بتحكم الارض، لان ربنا مش محتاج مملكة تحكم الارض لانه مملكته موجودة هي اسرائيل. طب لما إسرائيل فسدت، فبدأ الله يسمح بأن تبقى فيه ممالك. يعني إيه ممالك؟ يعني دولة تحكم الأرض، ما كانتش موجودة أيام إسرائيل. ليه ما كانتش موجودة؟ لأن ربنا مش محتاجها. طب فسدت إسرائيل، فدخلنا فيما يسمى بأزمنة الأمم، عايز مملكة في الأرض تنفذ قضائي، استخدم بابل. إيه عدم الوعي لهذا الأمر؟ استخدم يشوع في الأول واستخدم داود، أنا بيستخدم نبوخذ نصر. طب فسد نبوخذ نصر كما فسدت مملكته، استخدم مدي وفارس. واستعرضت لكم تاريخ المرات اللي فاتت ليه أشور رغم أنها كانت دولة لكن لم يستخدمها الله، ليه مصر رغم أنها كانت إمبراطورية ولم يستخدمها الله، كنا اتكلمنا في الموضوع ده المرة اللي فاتت. طب استخدم بابل، استخدم مدي وفارس. نبه روح الرب كورش أصدر أمر في جميع مملكته إسرائيل يروح يرجع ويبني الهيكل، ده الملك بتاع ربنا بينفذ قضاء الله. طب فسد مدي وفارس لما حاولوا يموتوا شعب ربنا في أيام أستير، فنحى ربنا مدي وفارس. جاب مين؟ جاب اليونان، كانوا خاضعين لله. اسكندر ده كان رافع رئيس كهنة إسرائيل فوق الرأس. طب لما جه بعد كده أنتيوخوس أبيثانيوس من مملكة اليونان وقاوم ربنا، زاح اليونان، راح جاب الرومان صلبوا ابن الله. طب النتيجة بقى مين الأداة اللي هتنفذ بقى دينونته؟ هو بنفسه. لأن في أيام المملكة الأخيرة، مملكة الرومان اللي هي ستقوم مرة أخرى في آخر الأيام، مملكة ضد المسيح، فأثناء مملكة الرومان في الحقبة الأولى إيه؟ حجر قطع بغير يد، صار جبل ملأ الأرض كلها. الحجر ده عمل إيه؟ ضرب التمثال، هو اللي أوقع الدينونة على الكل. يبقى هو استخدم شعبه واستخدم الأمم وكل ده في الآخر فسد، لم يحقق مقاصد الله. فمين بقى اللي حيتمم القضاء الأخير؟ هو بنفسه. هذه سياسة الله، هذه فكرة ربنا، يعني مش 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 خطة موضوعة. وفشل الإنسان، فشل الإنسان، فلذلك تجسد ابن الله. طيب هنا بابل هي اللي هتنفذ القضاء. بصوا بقى يوسف عن بابل يقول ايه في الآية 12، بسيوف الجبابرة، سيوف بابل اللي هتيجي تنفذ القضاء دوت. اسقط جمهورك، هيجي يموت في المصريين زي ما قلنا في هجوم نبوخذ نصر على مصر، كلهم عتاة الأمم، جنود بابل كبابرة الأمم، زي ما لو كان بينطقي أحسن ناس ويضمهم للجيش بتاعه، زي ما كان ينطقي الناس الشبان نسل المملكة وكان يضمهم لمملكته، منهم دانيال ومنهم الثلاث فتية، فنفس الفكر بتاع نبوخذ نصر، كلهم عتاة الأمم. فيسلبون كبرياء مصر، هيفقدوا بقى مصر مكانتها اللي كانت يعني رفع نفسها وسط الشعوب، ويهلك كل جمهورها، هيموت كثير من المصريين. ده مش بس سيف بابل هيموت المصريين، ده يقول في الآية 13 أبيد جميع بهائمها عن المياه الكثيرة. حرفيا البهائم تموت، يمكن قلة مية، يمكن قلة أكل، يمكن أوبئة، يمكن في الحروب دية البهائم ماتت. بس يكون أنه هو بيقول حيهلك الجمهور ويبيد البهائم، يعني عايز يقول حتى ثروة مصر، غنى مصر، ما البهيمة دية يعني إيه؟ غنى الراجل المزارع بعدد البهائم اللي عنده، عنده كم راس. فكون أنه حيبيد البهائم يعني الثروة الغنى هيفقد. فنتيجة أن الناس ماتوا والبهايم ماتت، فلا تكدرها من بعد رجل إنسان ولا تعكرها أظلاف بهيمة. المية أبيد جميع بهائمها عن المياه الكثير. لما أنا حموت الناس وموت البهايم، فمش هيبقى حد يعكر المية. قلنا المية هي الخير اللي ربنا مديه لمصر. لا، ده مش بس موت المصريين والثروة بتاعتهم، ده حتى المية بتاعتهم هتقل. لاي 14 حينئذ لما تموت الناس والبهائم بسيف بابل، انضب مياههم. يعني المعنى الحرفي قائم، زي ما قلت لكم لما يجي مثلا سنة الفيضان قليل فالمية تقل. لو المعنى الرمزي المية الخير اللي ربنا مديه لمصر اللي هو النيل سبب خير مصر، يبقى المية هنا رمز للخير اللي بيعطى. عشان كده قلت لكم أشجار عدن حديث المرة اللي فاتت. طيب كنا ان المية تقل، يعني عايز يقول ممكن كمعنى رمزي ايه؟ الخير يقل، انضب مياهها. ويدي تشبيه شعري لطيف خالص لقلة المية، يقول ايه؟ وأجري أنهارهم كالزيت، يقول السيد الرب. المية لما تندفع، المية لأنها اللزوجة بتاعة المية يعني تكاد تكون صفر، يعني ليها رقم يعني مش حافظ، بس يعني تكاد تكون مفيش لزوجة، فلذلك المية بتندفق بسرعة. طب الزيت أكثر لزوجة، فلما يتحرك الزيت ليه بيتحرك ببطء؟ ليه؟ لأنه الجزيئات مرتبطة ببعضها أكتر، اللي هي ما يسمى باللزوجة يعني. فبدل ما المية بتندفع بقت المية عاملة زي الزيت. دليل إيه؟ دليل قلة المية كمعنى حرفي أو كمعنى رمز الخير يقل. أنضب مياههم وأجري أنهارهم كالزيت، الخير قل خالص، عامل زي إيه؟ حبة زيت كده بتكبهم، فيعني إيه؟ مش بيندفعوا، يقول السيد الرب. المعنى الروحي انه ربنا بيسحب عطاياه من المتكبر. طيب لما تموت الناس وتموت البهايم ولما المية تقل يعني الخيرات تقل، طب النتيجة ايه؟ الآية 15: حين أجعل أرض مصر خرابا وتخلو الأرض من ملئها عند ضرب جميع سكانها. الأرض هتخرب، هناك معنى حرفي فعلا لما دخل نبوخذ نصر قتل المصريين، استولى على كل خير مصر، خرب كل أرض مصر زي ما قلت لكم، اجتاح الأراضي المصرية من أقصى الشمال لغاية أسوان، فخرب الأرض كلها. إيه كمعنى حصل؟ حصل. طب بقول تاني، وارد أن يحصل؟ وارد، قلنا دي سياسة الله، فلما يتكرر الفعل تبقى هي دي النتيجة بتاعته كل مرة. عند ضرب جميع سكانها هيحصل إيه بقى لما يجي الخراب دوت؟ يعلمون أني أنا الرب. طب مين اللي هيعلم ما أنت قتلتهم؟ اللي هيتبقوا من المصريين. الله، ده حصيال كان بيحذر، وهو فعلا اللي قاله الراجل حصل. في الحقيقة وأنا بختم بقى حديث النهاردة، يعني كلمة يعلمون أني أنا الرب دي استوقفتني لسبب، إنه الإصحاحات بتاع دينونة الأمم اللي هي واخدة من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح اللي احنا فيه ده 32، اتكررت كلمة يعلمون أني أنا الرب ارتباطا بالدينونة 12 مرة. لما اتكلم عن دينونة بني عمون 25 الآية 7، فتعلم أني أنا الرب. لما اتكلم عن دينونة بني مؤاب 25 الآية 11، فيعلمون أني أنا الرب. بص 7 شعوب اللي اتكلم على دينونته. لما اتكلم عن دينونة أدوم 25 الآية 14، فيعرفون نقمتي يقول السيد الرب. لما اتكلم عن دينونة فلسطين 25 الآية 17، فيعلمون أني أنا الرب. 26 اتكلم عن دينونة صور، بس 26:6 يقول فيعلمون أني أنا الرب. اتكلم عن دينونة صيدون في آخر دينونة صور اللي هو الإصحاح 28:23، فيعلمون أني أنا الرب. طيب وهو بيتكلم على دينونة مصر 6 مرات يكرر نفس، ليه؟ ما انت زمان قلت يا فرعون الرب لا أعرف. الرب لا تعرف؟ طب انا هعرفك مين ربنا. يعلمون أني أنا الرب اتكررت كم مرة؟ 6 مرات. 29 في دينونة مصر الآية 16، يعلمون أني أنا السيد الرب. وطبعا السيد ديت تتقالت على إسرائيل، هرجع لها كمان شوية، بس أدي أول مرة تقالت عن مصر. 29 الآية 21، فيعلمون أني أنا الرب. 30 الآية 19 كلام عن دينونة مصر، فيعلمون أني أنا الرب. إصحاح 30 الآية 25، فيعلمون أني أنا الرب مصر. الإصحاح 30 الآية 26 عن مصر، يعلمون أني أنا الرب. هنا الإصحاح 32 الآية 15، فيعلمون أني أنا الرب. كم مرة؟ 12 مرة. لا، اللذيذ بقى إنه حتى لما ربنا عاقب إسرائيل شعبه يقول في الإصحاح 24 الآية 24، تعلمون أني أنا السيد الرب. السيد اتقالت على إسرائيل وتقالت على مصر. السيد الرب أدوناي يهوى، هل ليها علاقة بأنه المصريين والآشوريين هيتكلموا لغة كنعان؟ جايز. إنما في النهاية الدرس اللي أنا عايز أطلع بيه بقى هنا، إن كل أعمال الله ليها هدف واحد. إيه هو؟ إن الله يعلن ذاته. فاللي أنا عملته ده عشان يعرفوني. يبقى دور ربنا يا أحبة، دور الله يا أحب مش دور الإنسان، إن الله يعلن عن ذاته. مش الإنسان هو اللي هيبحث عن الله، لكن يعني إنجاز أقول مجد الاسم الله، مسؤولية ربنا إن هو اللي يعلن. هنعرفك منين إحنا؟ أنت تعلن عن ذاتك. فبقت كل أعمال الله وكل معاملات الله ليها هدف واحد، أن الله يعلن عن نفسه. الأمر ده ربنا بيعمله مع إسرائيل وبيعمله مع الأمم. بيعمله مع إسرائيل إزاي؟ تقولك ذكرت في 24-24 سفر حزقيال. يعني إيه؟ إسرائيل أخطأوا، ربنا وداهم السبي. ليه؟ عشان يعرفوا أنه هو ربنا. يعرفوا إيه؟ يعرفوا قدسته. أنتوا عبدتوا الأصنام، أنا ما طقش عبدت الأصنام، يلا روح للسبي ونخرب الهيكل. يعرفوا أنه ما عندوش محاباة، أنا عاقبت الأمم الوثنية اللي كانت ساكنة في كنعان ودخلتكم تسكنوا مكانهم. ليه؟ لأن الأرض لفظتهم بسبب الأصنام. أنتوا عبدتوا الأصنام زيهم، امشوا أنتوا كمان بر، أنا ما عنديش محاباة. وعشان أنتوا شعب حبلكم، يعرفون أن أنا الرب، يعرفون أن أنا عادل، زي ما بعاقب الأمم بعاقب شعبي. فيعرفون أو تعلمون أني أنا السيد الرب. ده بالنسبة لإسرائيل. طب بالنسبة للأمم، ليه الدينونة ديت؟ قضاء دل على السبع شعوب يعلن للأمم من هو الرب. ليه؟ حاجتين. الحاجة الأولانية، إحنا كأمم هزمنا إسرائيل ودينا وديناهم السبي ودينا هدنا لهم الهيكل بتاع يهوى بتاعهم. الاعتقاد السائد وسط الشعوب في ذلك الحين، الإله القوي هو اللي يخلي شعبه ينتصر، ولو الشعب ده انتصر على الشعب ده يبقى إله هذا الشعب أقوى من إله الشعب الثاني، يبقى هذا الإله القوي. فالأمم لما هزموا إسرائيل قال لك بس يبقى احنا إلهتنا أقوى منهم. لذلك سنحريب لما كان رايح يحاصر حزقي، فين آلهة الأمم؟ فين آلهة صور؟ ليه؟ ما أنا غلبتهم، وانت فاكر ياهو بتاعك هيقدر عليا؟ ارجعوا اخطب سنحريب. فده اعتقاد عند الأمم، أنا أغلب يبقى أنا إله أقوى من إلهك. طيب احنا غلبنا إسرائيل وهدنا لهم الهيكل، يبقى إله البابليين أقوى من إله العبرانيين. لما يجي ربنا هنا بيعاقب الأمم، أنت يا بابل أنت مش فاهم أن أنا اللي استخدمتك، أنت فاهم أن هي شطرتك، طب أديني كسرت بابل. طبعا هنا حزقيال زي ما قلنا في بداية الكلام ما تذكرش على سقوط بابل، لكن إرميا كان يتكلم عن سقوطها، لأنه حزقيال بيقول أن دي الأداة، لأن حزقيال عايز يختم سبع أمم كرقم سبع رقم الكمال، يبقى كمال الدينونة. لكن كلمة الله ذكر الدينونة بابل. ليه؟ أو هتفتكر أنه إلهك يا بابل أقوى مني. طب أديني بقى اتكلمت عن دينونة عمون، دينونة مؤاب، دينونة أدوم، دينونة الفلس، ليه أنا أقوى من الآلهة ديت؟ فبالقضاء هو بيعلن نفسه فيعلمون أني أنا الرب. لذلك إسرائيل زمان أيام عالي الكاهن، إسرائيل فسد وبيعبد أصنام، فربنا عايز يأدب إسرائيل، فكانت النتيجة النزال المجد من إسرائيل، التابوت مشي، ربنا عايز يقول لهم ان انا مش هقعد في وسطيكم، ان انا رفضتكم. ده فكر ربنا. الامم فهموها ازاي؟ ان داجون هو اللي غلب اله العبرانيين، فراحوا جايبين التابوت حاطينه قدام مين؟ قدام داجون الفلسطينيين. يعني ايه؟ ادي الاله الاسير اللي احنا جبناه لك يا داجون. كانت النتيجه تاني يوم لقوا داجون ايه؟ مكفي على وشه كانه بيسجد لاله اسرائيل. عاملين الراجل بتاعهم، تاني يوم لقوه مقطع له ايه دراعاته. ليه؟ عشان يعلن انه مش داجون اقوى مني. هو ده الفكر اللي الناس فاهماه. لا، انا اكلمكم بالطريقه اللي انتم بتفهموها. اديني موت لكم داجون بتاعك، كسرت لكم دراعاته. فيبقى الله بيعلن نفسه للامم لما بيدين الامم ان هو اقوى من آلهة الامم. نمرة اتنين، بيعلن نفسه للأمم أنا شعبي، أنا ربنا زعلني وعبد أصنام فأنا وديتهم السبي. أنتوا مش فاهمين كده، أنتوا فاهمين إن دي شطارتكم يا أمم، طب إيه رأيكم بقى؟ هرجعهم. ليس لاستحقاق في إسرائيل. إسرائيل لما رجع من السبي يا حبايبي ما كانوش تايبين، بدليل الأفواج اللي رجعت، ثلاث أفواج اللي رجعوا من السبي أعداد قليلة جدا، وما طلبوش أن يرجعوا لأن مش تايبين، هم تعاقبوا على عبادة الأصنام، لكن ما فيش توبة. هنشوف دلوقتي حسكال وهو معاهم في السبي بيعملوا حسكال معاملة سيئة جدا. إرمية بعد ما جه الخراب لإسرائيل عملوا إرمية معاملة سيئة جدا، ما تبقوش. طب ما ربنا رجعهم ليه؟ يعلمون أني أنا الرب، أنا بأعلن ذاتي للأمم كما لإسرائيل، أنا غلبتكم يا أمم عشان تعرفوا أن أنا أقوى من إلهكم، أنا رجعت إسرائيل مش عشان إسرائيل يستاهل، لا، عشان تعرفوا أن أنا الإله الحقيقي، أنا المتحكم في الأرض، أنا اللي بأقيم ممالك وملوك وأعزلهم. فلذلك تملي لما كان بيكلم على القضاء يختم الحديث فيعلمون أني أنا الرب. لذلك يا أحب عشان نفهم سياسة الله حبيبي، إسرائيل غلط زي ما قلنا بيعبد أصنام. لما ربنا جي عاقبهم ذكر ربنا سفر حزقيال الإصحاح الخامس الآية 8 إنه مصر أمام عيون الأمم، يعني الله مصر إنه هو بيعاقب إسرائيل يبقى قدام الأمم كلها، لأن كان ممكن ربنا يعاقب إسرائيل ما بينهم وما بينه، يعني ممكن إحنا عبدنا الأصنام، طب أنت يا رب عيل في سفر التثنية لما نعبد الأصنام ما تجيب لناش مطر، قاعدين قاعدين في الأرض وربنا ما يجيب لناش مطر، بيعاقبنا إيه؟ ما يبقاش في خير، تنتشر أوبئة في وسطينا، يعني ممكن يعاقبنا وإحنا بعيد عن أعين الأمم، مش مستخدم الأمم كأداة، لا، ربنا أصر إنه أمام عيون الأمم. والعجيبة إن عبارة أمام عيون الأمم دي اتكررت في سفر حزقيال 8 مرات. بقول لكم كان ممكن ربنا يعاقب إسرائيل ما بينهم وما بينه زي ما حصل قبل كده، أيام داود غلطوا وأيام ملوك غلطوا كان العقاب يبقى ما بينه وما بينه، هم في جوه أرضهم وربنا يعاقبه، لا، المرة دي بقى أنا هستخدم الأمم لعقابكم أمام عيون الأمم. ليه؟ عشان أتمجد أمام الأمم. بصوا الثمان مرات اللي ذكرهم حزقيال يا حبيبي، حزقيال 20 الآية 9 والآية 14 والآية 22 والآية 41 يكرر الأربع مرات دول، يقول أمام الأمم. ليه؟ يقول نجست اسمي أمام عيون الأمم فأتقدس أمام عيون الأمم، هذه أول موضع. الموضع الثاني حزقيال 22:6 يقول لإسرائيل دنستني أمام الأمم، ذلك العقاب أمام عيون الأمم. حزقيال 28:25 يقول لإسرائيل هأجمعكم فأتقدس أمام الأمم. حزقيال 38:23 يقول لهم لما هأجمعكم أتعظم وأتقدس أمام الأمم. الإصحاح 39:7 يقول عند إرجاعي إياكم أتقدس أمام عيون الأمم. يبقى قاصد ربنا أن تبقى الدينونة بواسطة الأمم عشان الأمم نفسهم يشوفوا، عشان يعلن نفسه للأمم، يعلمون أني أنا الرب. يبقى غاية كل أعمال الله يا أحب أن الله يعلن ذاته. والفكر ده حبيبي مش جديد، ده الفكر دوت منتشر في كل ربوع الكتاب المقدس لمن يتهم الله بالعنصرية. انت ما بتفهمش، اللي يقرأ الكتاب المقدس ويقول ربنا عنصري يبقى ما بيفهمش، حكم على نفسه انه غبي، لان كل الكتاب المقدس يعلن ان كل اعمال الله هو يعلن ذاته لاسرائيل كما للأمة. هجيب لك اتنين صلاة من العهد القديم، صلاة سليمان وصلاة إيليا. صلاة سليمان في لوك الأول 8 الآية 60: ليعلم كل شعوب الأراضي أن الرب هو الله وليس آخر. رجال الله فاهمين أن دي سياسة ربنا، أنه يعلن نفسه للأرض كلها. إليه ملوك الأول 18 آية 36: ليعلم اليوم إنك أنت الله في إسرائيل. يعني إيه الله في إسرائيل؟ الأمم بيدعوا أنه ما عندهم إله عشان يعرفوا أنه الله الإله الحقيقي هو اللي في إسرائيل، مش الإله الكاذبة بتاعته. هجيب لكم يعني نبي من الأنبياء الكبار ونبي من الأنبياء الصغار وجزء من الأسفار الشعرية، إنه الكتاب المقدس بيعلن إن غاية الله إن يعلن ذاته للأرض كلها. الأنبياء الكبار أشعياء، أشعياء 6:3: مجده ملأ كل الأراضي. أشعياء 40:5: فيعلمون مجد الرب ويراه كل بشر جميعا. طب حبقوك النبي نفس الإعلان، يبقى أشعياء من الأنبياء الكبار، حبقوك من الأنبياء الصغار، حبقوك 2:14: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما يغطي المياه البحر. طب الأسفار الشعرية سفر المزامير، 8 مزامير يا أحب الله يعلن فيها أنه بيعلن ذاته لكل الأمم. هقرأها لك حبيبي يعني بسرعة كده. مزمور 22 الآية 27 يقول: لترجع للرب كل أقاصي الأرض. مزمور 33:8: لتخشه جميع أقطار الأرض. مزمور 47 الآية 7 لغاية 9: للرب الأرض وملؤها. مزمور 67 الآية من 1 لغاية 7: يعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. مزمور 72 الآية 17 لغاية 19: كل الأمم تطوبه. مزمور 96 الآية 1 لغاية 3: كل الأرض ترنم للرب. مزمور 98 الآية 2 لغاية 4 زائد الآية 17 إعلان خلاصه للأمم. مزمور 148 الآية 7: ملوك الأرض تسبحه، مجده فوق الأرض. يبقى ده مش فكر جديد، لا ده فكر معلن في كل صفحات الكتاب المقدس، أن الله يعلن مجده لكل الأرض. يعلمون أني أنا الرب. عشان كده يختم بقى ونختم حديثنا في الآية 16: هذه مرثات يرثون بها بنات الأمم. قلنا بنات الأمم اللي هي الأمم اللي مرتبطة بمصر، ترثوا بها على مصر وعلى كل جمهورها. وراح مكرر تاني: ترثوا بها. عارفين لما يعني ايه علامة الحزن؟ المرثاة دي ارثوا بها فرعون، ارسوا بها فرعون. يعني بيقولها ربنا بقلب حزين، قلب كثيف، ما كانش يريد الله ان ده يحصل. ترسوا بها يقول السيد الرب. يبقى لصحيح 32 من الآية 1 لغاية 16 زي ما احنا شايفين هي مرثاة على فرعون وعلى شعبه. طيب هلك فرعون وهلك شعبه، راحوا فين؟ راحوا في الجحيم. طب لما نزل الجحيم هيلاقي مين هناك؟ هيلاقي الختام اللي ختم به حزقيال النبوات عن الأمم ساعة 32 الآية 17 لغاية الآية 32، اللي هو ما يسمى بنشيد الموتى. في رحلة المرة الجاية للجحيم، هنزل نلف لفة كده نشوف مين تحت. وكأني يعني حزقيال يعني خد من بولس. طب ما هو بولس كان لسه ما جاش، بولس اتعلم من حزقيال او ما اتعلمش من حزقيال، لان هو الروح واحد. فاللي بيختم بيه حزقيال هنا انه ادي اسرائيل في السبي هالك محتاج للخلاص، وادي الامم هننزل نشوفهم المره الجايه في الجحيم بيتشووا تحت، فادي اليهود وادي الامم في حاجه للخلاص. هذا ما اعلنه بولس في روما 1:1-2:3: إسرائيل عنده الناموس لكنه هالك، الأمم عندهم الناموس الطبيعي لأنه هالكين، عشان يعلن الاثنين محتاجين لإعلان بر الله. المرة الجاية ننزل كده إيه ناخد لنا كده لفة في الجحيم نشوف مين اللي قاعدين تحت. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.